فضلت الشيخ، استعرضنا في حلقة سابقة رسالة غالب ماري شملحي من الخفجي، وبقي في رسالته سؤالان، أحدهما يقول: هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الحذاء؟
الحمد لله، الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه، وأن يغسل رجليه. فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة. وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل.
نعم.
أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل، يعني لو لبس جرابا من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه. فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكان في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
نعم.
تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح وتنتهي بتمام 24 ساعة بالنسبة للمقيم و72 ساعة بالنسبة للمسافر.
نعم. أيضا يقول: ما حكم من يصلي أربعة فروض بوضوء واحد؟
الجواب: لا بأس به، لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء أربع صلوات أو أكثر.
نعم. لكن الأفضل أن يتوضأ أم يستمر على وضوء؟
إن توضأ فهو أحسن وأفضل، لأنه تجديد للوضوء.
نعم.
يتوضأ عند كل صلاة.
نعم.
وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه، فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أربلي، محمد أربلي، مقيم بشميسي في الرياض. يقول: بعد التحية والاحترام قمنا لصلاة المغرب جماعة، وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحدا من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتا على الركعة التي صلها الإمام الأول.
يمكنه بانيا
أو بانيا، له كاتب مبيتا
أو مبينا،
لا كاتب مبيتا على الركعة التي صلاها الإمام الأول، وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء، وتذكر ذلك بعد الركعة الأولى، فهل الصلاة صحيحة أو يلغى تلك أو نلغي تلك الركعة ونأتي بركعة أخرى؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد.
نعم.
لأن إمامهم لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين.
نعم.
إلا إذا بقي ناسيا حدثه حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين حينئذ تصح. هذا قول. والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال، وذلك لأن المأمومين معذورون، لم يطلعوا على حدث الإمام، وهم غير مكلفين بما لا يعلمون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لا.
فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماما وأن يقتدوا بإمامهم، وفعلا جعلوا لهم إماما واقتدوا بإمامهم. وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه، فعليه هو يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد، وإنما يستمرون بصلاتهم يتمونها ويبنون على ما مضى من صلاتهم، سواء أتموها فرادى أم قدموا واحدا منهم أم قدمه الإمام الذاهب كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ. ففعلهم هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه. وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعليلا.
لكن لو حدث مثلا انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك.
وكذلك أيضا لو حدث في أثناء الصلاة انقطع وضوء الإمام فإنهم إن قدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد الذي قدم، وإن لم يقدم قدموا واحدا منهم أو أتموها فرادا.
السؤال الثاني يقول: صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها مفردا ثم وجدت جماعة، هل أصلي مع الجماعة ويكون الأول فرض أو نفل؟ أفيدونا وفقكم الله.
إذا صلى الإنسان فريضته منفردا ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى. ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين وتكون الصلاة الثانية نفلا، أما الصلاة الأولى فإنها فرض.
سؤاله الثالث والأخير يقول: لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا؟
سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم. وليس يترتب على هذه الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم أو تحليل سوى الاحترام، فإنه يجب عليهن يجب على المسلمين احترامهن لأنهن أمهاتهم. وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا. ولهذا جعل الشارع 4 أشهر و10 أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت، فإن ذلك من باب لا شك أنه من باب حقوق الميت. ويدل على هذا أن المرأة تتربص 4 أشهر و10 سواء كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات، ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من 4 أشهر، لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه فلم يبقى للزوج تعلق بها، فلهذا تنقضي العدة بوضع الحمل.
هذه الرسالة وردتنا من مبارك فهيد محمد غرسان البيشي من بيشة من الجوازات. يعرض مشاكل اجتماعية، يقول: يوجد لدينا في بيشة عادة، وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات، يجتمعون أهل البلد كلهم في بيت الميت إذا مات ينتظرون قدوم الناس الذين يردون سنة العزاء ويذبحون الغنم وتقام العزائم بواسطة الطلاق وغير ذلك، علما بأن الناس القادمون قريبين من البلد.
بواسطة إيش؟
الطلاق، يعني علي الطلاق أن تفعل كذا أو أفعلك كذا. ويقول: القادمون قريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفرة ولا هناك عذر للإقامة، حتى أن البعض يحسب حساب الأكل ويأتي في وقت مبكر، زيادة على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارا، ولكن ليست من حقه بل من حق الجماعة. ماذا ترون حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟
نرى حيال ذلك أن هذا من الأمر المنكر لما فيه من إضاعة المال ومن الاجتماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن، لأنه بين أمرين: إما أن يحصل نياحة وندب وأحزان متوالية فهذا خلاف الشرع، وليس هذا من العزاء في شيء، لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصبيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة، وليس المراد بالتعزية تهيج الأحزان تهيج الأحزان عليه بالنياحة والندب وشبهها. وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولهو ومعافرة وضحك ونحو ذلك، فهذا أيضا ينافي حال الموت وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال. فدين الله بين الغالب فيه والجافي عنه، والدين وسط. ومما يحصل من مضار هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه، فإنه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحة وراء ذبيحة، وكذلك أيضا ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل، حتى أنه كما ذكرت يحلف بالطلاق لا يأكلن، وهذا أيضا من الأمر الذي لا ينبغي، فإن الحلف ينبغي بل يجب أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بصيغة أخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إليه. فالمهم أن هذا أمر منكر، وأن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب، وأن يتعزوا بما أمرهم الله به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله، والثناء على، لأن قد يقول قائل الله ما أمر بهذه الآية بهذا القول، نقول إن الثناء على الفاعل أو القائل يدل على أن هذا الفعل أو القول أمر مطلوب. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذه حالة المصاب أو حال المصاب ينبغي أن نستعمل ما دلت الشريعة على استعماله من قول أو فعل، أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليه من هذه المفاسد.
أيضا يقول كثير من أصحاب السوق أهل البيع والشراء إذا نادى منادي الصلاة إما أغلق الباب وبقي خارج الدكان أو أغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة، والعبرة بالصلاة لا بإغلاق المحل، ما حكم عمل أو كل هؤلاء وما هو واجب الهيئة نحو ذلك؟ اللهم إني بلغت فاشهد. من بيشه، الجوازات مباركة في يد محمد غرسان بيشي.
عمل هؤلاء في الحقيقة محرم، لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في المساجد، والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، فهذا هو الواجب على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا أيضا إذا نودي لها من غير يوم الجمعة، فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار. أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم، فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد، فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة، ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمت على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة. وأما من أغلق بيته دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى الله.
لا.
بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد، ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويلزموه بالجماعة. وما خفي عليهم أي على الهيئة أو على غيره من المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضا فيه نظر، فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
لا.
ومن رأى منكم اسم شرط، وأسماء الشرط كلها دالة على العموم، فكل من رأى منكرا وجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاث: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم، يعني يتأكد الوجوب على الهيئة أكثر من غيرهم، لأن معهم سلطة من الدولة، فهم يتمكنون من تغيير المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم.
لكن قول مبارك بن فهيد محمد غرسان البيشي: اللهم إني بلغت، هل إذا أرسل لنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذي يشاهد وهم يغلقون على أنفسهم الدكاكين أو يقفون عند دكاكينهم؟
هو في الحقيقة بلغ نورا على الدرب.
نعم.
لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد.
نعم.
فالذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ، بل لا بد أن يكتب إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، إلى رئيس الهيئة في بلده.
نعم.
أو إلى الرئيس العام للهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع، ولعله ينتفع به أهل بلده وغيرهم. نعم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية. فضلت الشيخ، استعرضنا في حلقة سابقة رسالة غالب ماري شملحي من الخفجي، وبقي في رسالته سؤالان، أحدهما يقول: هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الحذاء؟
الحمد لله، الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه، وأن يغسل رجليه.
نعم.
فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة. وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، لا بد من خلع النعل وغسل الرجل.
نعم.
أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل، يعني لو لبس جرابا من الحرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه. فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
لا.
تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح، وتنتهي بتمام 24 ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
نعم.
نعم.
أيضا يقول: ما حكم من يصلي أربعة فروض بوضوء واحد؟
الجواب: لا بأس به، لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء أربع صلوات أو أكثر.
نعم.
نعم.
لكن الأفضل أن يتوضأ أم يستمر على وضوءه؟
إن توضأ فهو أحسن، وأفضل لأنه تجديد للوضوء.
نعم.
إذا توضأ عند كل صلاة.
نعم.
وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه، فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أربلي محمد أربلي مقيم بشميسي في الرياض، يقول بعد التحية والاحترام قمنا لصلاة المغرب جماعة، وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحدا من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتا على الركعة التي صلها الإمام الأول،
مبينا
لا كانت مبيتا على الركعة التي صلاها الإمام الأول، وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء وتذكر ذلك بعد الركعة الأولى، فهل الصلاة صحيحة أو يلغى تلك أو نلغي تلك الركعة ويأتي ونأتي بركعة أخرى؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد.
نعم.
لأن إمامهم لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين.
نعم.
إلا إذا بقي ناسيا حدثه حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين حينئذ تصح. هذا قول. والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال، وذلك لأن المأمومين معذورون، لم يطلعوا على حدث الإمام، وهم غير مكلفين بما لا يعلمون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لا.
فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماما وأن يقتدوا بإمامهم، وفعلا جعلوا لهم إماما واقتدوا بإمامهم، وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه، فعليه هو يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد، وإنما يستمرون بصلاتهم يتمونها ويبنون على ما مضى من صلاتهم، سواء أتموها فرادى أم قدموا واحدا منهم أم قدمه الإمام الذاهب كما في هذه المسألة.
لا.
التي سأل عنها الأخ.
لا.
ففعلهم هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه.
لا.
وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعليلا.
لا. لكن لو حدث مثلا انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك.
وكذلك أيضا لو حدث في أثناء الصلاة انقطع وضوء الإمام، فإنهم إن قدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد الذي قدم، وإن لم يقدم قدموا واحدا منهم أو أتموها فرادا.
لا. السؤال الثاني يقول صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها مفردا، ثم وجدت جماعة، هل أصلي مع الجماعة ويكون الأول فرض أو نفل؟ أفيدونا وفقكم الله.
إذا صلى الإنسان فريضته منفردا،
نعم،
ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى.
لا.
ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
لا.
فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين وتكون الصلاة الثانية نفلا، أما الصلاة الأولى فإنها فرض. نعم.
سؤاله الثالث والأخير يقول لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا؟
سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم.
نعم.
وليس يترتب على هذه الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم أو تحليل سوى الاحترام، فإنه يجب على المسلمين احترامهن لأنهن أمهاتهم. وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا. ولهذا جعل الشارع 4 أشهر و10 أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت، فإن ذلك من باب نعم لا شك أنه من باب حقوق الميت.
لا.
ويدل على هذا أن المرأة تتربص 4 أشهر و10 سواء كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات. ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من 4 أشهر، لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه، فلم يبقى للزوج تعلق بها.
لا.
فلهذا تنقضي العدة بوضع الحمل. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من مبارك فهيد محمد غرسان البيشي من بيشة من الجوازات. يعرض مشاكل اجتماعية، يقول يوجد لدينا في بيشة عادة، وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات، يجتمعون أهل البلد كلهم في بيت الميت إذا مات، ينتظرون قدوم الناس الذين يردون سنة العزاء ويذبحون الغنم وتقام العزائم بواسطة الطلاق وغير ذلك، علما بأن الناس القادمون قريبين من البلد.
بواسطة إيش؟
الطلاق، يعني علي الطلاق أن تفعل كذا أو أفعل كذا. ويقول القادمون قريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفرة ولا هناك عذر للإقامة، حتى أن البعض يحسب حساب الأكل ويأتي في وقت مبكر، زيادة على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارا، ولكن ليست من حقه بل من حق الجماعة. ماذا ترون حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟
نرى حيال ذلك أن هذا من الأمر المنكر لما فيه من إضاعة المال ومن الاجتماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت.
نعم.
وحالة الحزن، لأنه بين أمرين، إما أن يحصل نياحة وندب وأحزان متوالية.
نعم.
فهذا خلاف الشرع، وليس هذا من العزاء في شيء، لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصبيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة، وليس المراد بالتعزية تهييج الأحزان تهييج الأحزان عليه.
نعم.
بالنياحة والندب وشبهها. وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولهو ومعافرة وضحك ونحو ذلك، فهذا أيضا ينافي حال الموت وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال. فدين الله بين الغالب فيه والجافي عنه، والدين وسط. ومما يحصل من مضار هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه، فإنه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحة وراء ذبيحة، وكذلك أيضا ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل، حتى إنه كما ذكرت يحلف بالطلاق لا يأكلن، وهذا أيضا من الأمر الذي لا ينبغي، فإن الحلف ينبغي بل يجب أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم.
ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بصيغة أخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إليه. فالمهم أن هذا أمر منكر، وأن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب، وأن يتعزوا بما أمرهم الله به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله.
نعم.
والثناء على، لأن قد يقول قائل الله ما أمر بهذه الآية بهذا القول نقول إن الثناء على الفاعل أو القائل يدل على أن هذا الفعل أو القول أمر مطلوب.
لا.
وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذه حالة المصاب أو حال المصاب ينبغي أن نستعمل ما دلت الشريعة على استعماله من قول أو فعل. أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليه من هذه المفاسد.
أيضا يقول كثير من أصحاب السوق أهل البيع والشراء إذا نادى منادي الصلاة إما أغلق الباب وبقي خارج الدكان أو أغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة، والعبرة بالصلاة لا بإغلاق المحل. ما حكم عمل أو كل هؤلاء وما هو واجب الهيئة نحو ذلك؟ اللهم إني بلغت فاشهد من بيشه. الجوازات مباركة في يد محمد غرسان بيشي.
عمل هؤلاء في الحقيقة محرم لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في المساجد، والواجب على المسلم أن يقيم صلاة أن يقيم الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، فهذا هو الواجب على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. وهكذا أيضا إذا نودي لها من غير يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار. أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد، فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة، ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمت على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة. وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى الله.
لا.
بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد، ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويلزموه بالجماعة. وما خفي عليهم أي على الهيئة أو على غيره من المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضا فيه نظر، فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ومن رأى منكم اسم شرط، وأسماء الشرط كلها دالة على العموم، فكل من رأى منكرا وجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاث: بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم، يعني يتأكد الوجوب على الهيئة أكثر من غيرهم، لأن معهم سلطة من الدولة، فهم يتمكنون من تغيير المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم.
لكن قول مبارك بن فهيد محمد غرسان البيشي اللهم إني بلغت، هل إذا أرسل لنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذي يشاهد وهم يغلقون على أنفسهم الدكاكين أو يقفون عند دكاكينهم؟
هو في الحقيقة بلغ نورا على الدرب.
نعم.
لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد.
نعم.
فالذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ، بل لا بد أن يكتب إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، إلى رئيس الهيئة في بلده.
نعم.
أو إلى الرئيس العام للهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع، ولعله ينتفع به أهل بلده وغيرهم. نعم
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية